بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسجد الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا الحديث ونحن مع عشر ذي الحجة، نحن على عتابها ونحن بانتظار هذه الأيام المباركات، لعل من المناسب أن نذكر بفضل قراءة القرآن، بفضل قيام الليل على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. أما على سبيل العموم فقيام الليل شرف المؤمن، ولذلك الإنسان الذي يقوم الليل لا شك بأنه يجاهد نفسه جهادا عظيما، وقيام الليل دليل على محبة الله رب العالمين. وفي المواسم، مواسم الخيرات والطاعات، يتأكد ذلك مثل رمضان ومثل عشر ذي الحجة وأيضا قراءة القرآن. فقيام الليل شرف المؤمن، وهي صلاة الخاشعين والقانتين والأوابين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل في أحاديث كثيرة. وهذا الحديث العظيم يشير إلى أن من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ولا شك ولا ريب بأنها براءة من الغفلة، الله جل وعلا لا يحب أهل الغفلة. فإذا قام الإنسان فقرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين، وهي تزكية له. وأما من قام بمئة آية كتب من القانتين، أي كتبه الله عز وجل من المواظبين على الطاعة والعبادة ومن التائبين والخاشعين والرجاعين إلى الله رب العالمين. وأما من قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين أعطوا قنطارا من الأجر، فيكون أجره على قدر قراءته وخشوعه. ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الجزاء على قدر هذا العمل، إذا كان خالصا لله عز وجل، صوابا على هدي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا إخواني وأخواتي باحتبال فرصة هذه العشر من ذي الحجة بكثرة قراءة القرآن وبختمه، كذلك بقيام الليل، وأيضا لا تنسوا الصيام، صيام تسع ذي الحجة، فإن فاتكم شيء فلا يفوتنكم صيام التاسع من ذي الحجة، كذلك الصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحات. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، عنا إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. ومريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مريم.
حياك الله. عندي استفسار أسألك بخصوص لو واحد سوى عملية ريلة، كيف يروم يصلي؟ كيف الوضوء؟
إن شاء الله.
شرح بسيط بس لو سمح.
إن شاء الله. جزاك الله خير مريم، حياك الله. تسمع الجامعة الشيخ. نعم. كلمة أخرى. نعم. بهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاء.
الله يبارك فيك. أقول لك الشيخ، بالنسبة هل يجوز يعني أنك توكل الجمعيات الخيرية بذبح الأضحية خاصة في الجائحة هذه اللي حاصلة في الوقت الحاضر؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير بهزاع. نعم. نجيب الشيخ سؤال بمريم، يقول فضل الشيخ أنه يعني أجرى عملية في رجله، فيقول كيف يكون الوضوء وكيف تكون الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أجرى عملية في عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسلك التالي: أولا يغسل بقية الأعضاء التي ليس فيها مثل ليس فيها إلا ما في هذه العملية، هذه الخطوة الأولى، يغسل جميع الأعضاء إلا العضو الذي فيه العملية. الأمر الثاني بالنسبة لهذا العضو ينظر، فإن كان غسل الموضع الذي ليس فيه الجرح فيجب عليه أن يغسله، لأن الميسور لا يسقط بالماسور. وأما إذا كان العضو كاملا يتأثر بالماء فيبتعد عن استعمال الماء في هذا العضو، ثم يتيمم بعد الوضوء. أما إذا كان الجرح مغطى وهو قليل مثلا صغير في منطقة العضو، فإنه يمسح عليه من أعلى، يمسح على الشاشة الطبي هذا ويغسل بقية العضو. عموما ما هو مغطى من العضو بعدما ينتهي من الوضوء يتيمم بعد ذلك عن هذا الشيء الذي لم يصله الماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سفيان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي صديقي توفي والده.
نعم.
وقبل وفاته عمل حادث، وتوفي في هذا الحادث شخص.
نعم.
ولم يصم شهرين، ما صام شهرين متتابعين، وابنها يراه دائما في المنام، يراه تعبان في المنام، يراه تعبان، فهو كان عليه دين، قضوا عنه الدين، ولكن لا زالوا ابنائه يرونه في المنام تعبان. هل يجوز ان يصموا عنه شهرين المتتابعين؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بسفيان، تسمع ان شاء الله جاف الشيخ. فضل الشيخ سؤال بهزاء، بالنسبة للتوكيل، حكم توكيل الجمعيات الخيرية في ذبح الأضحية خاصة، يقول نحن في هذه الجائحة وفي هذا الوباء.
الحمد لله، الحقيقة نحن في ظرف استثنائي مثل ما ذكر الأخ السائل، ولذلك في هذه السنوات في هذه الأيام في صعوبة في قضية ذبح الأضاحي للجائحة والوباء هذا الذي عم العالم، ولذلك حقيقة الأكمل والأفضل لهذا الظرف الاستثنائي أن يوكل الجمعية للذبح خارج الدولة وتوزيع هذا اللحم على الفقراء وعلى المساكين، وإلا الأصل أن الإنسان يذبح في بلده لأن شعيرة وتظهر هذه الشعيرة، لكن لهذا الظرف الاستثنائي لا بأس بأن يوكل الجمعيات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سفيان يقول فضيلة الشيخ أن صديقه توفي قبل، يقول أن يعني توفى هذا الشخص، يعني صار له حادث وكان هو المتسبب وتوفي في الحادث الشخص، لكن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فيقول فضل الشيخ أن ابنه الآن يراه في المنام وهو يعني دائما بشكل متعب وشكل غير طيب، فيقول كان عليه دين وقضيناه عنه، لكن يقول هل الصوم، هل أيضا نصوم عن هذه هذين الشهرين؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وقد اختلف العلماء في هذا الصوم، فمنهم من ذهب إلى أنه صوم النذر، ومنهم من ذهب إلى أنه كل صوم واجب، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. ولذلك الذي يظهر بأن من مات وعليه كفارة والكفارة واجبة أن يصوم عنه أولياؤه، وهم بالخيار، إما أن يصوموا شهرين متتابعين، وبالنسبة هو كفارة قتل خطأ، نعم يصوم عنه، لأن كفارة القتل تدور بين عتق الرقبة والصيام، والآن عتق الرقاب ليس موجودا فيبقى الصيام، فيصومون عنه شهرين متتابعين. والأفضل أن يصوم عنه شخص واحد، فإن صعب عليه ممكن يتقاسم شخصان بشرط التتابع، يعني يصوم واحد شهر، فإذا انتهى أو قارب الانتهاء أخبر الثاني قال أنا سأنتهي غدا، وبعد غد أنت تبدأ تكمل، لأنه لا بد من التتابع في صيام الكفارة، كفارة القتل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، نعم أخ جابر تفضل.
أيوة ألو.
نعم تفضل، تفضل على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل أخ جابر.
بنسلم على الشيخ وعليك يا مقدم البرنامج.
الله يبارك فيك يحفظك.
حياك الله يا أخي.
حقيقة أنا بستفسر، أنا سائق تاكسي، وأحيانا طبعا بخصوص الكورونا أحيانا ما تلقى المسجد مفتوح عشان تخش تتوضى مثلا، فهل التيمم لأكثر من صلاة مباح ولا؟ يعني مثلا ما ألقى حمام، ما ألقى موية، ممكن أتيمم الظهر والعصر والمغرب عادي يعني، ولا لازم أتوضأ لو ما في موية مثلا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ جابر، تسمع رد فضل الشيخ. فضل الشيخ الأخ جابر يقول أنه سائق تاكسي، فيقول فضل الشيخ أنه في بعض الأحيان يصل إلى المسجد وقد انتهى انتهت الجماعة، والمسجد قد يكون يعني مغلق، أو يكون فضل الشيخ في بعض الأحيان يكون مفتوح لكن مكان الوضوء مغلق. في هذا الحال فضل الشيخ يقول هل يجوز لي أن أتيمم للصلاة بما أن المكان الوضوء مغلق؟
الحمد لله، أولا أشكر الأخ السائل على حرصه على الصلاة، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. الأمر الثاني بالنسبة للتيمم يلجأ إليه في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند العجز عن استعماله. فهل أنت يا أخي الفاضل فعلا تكون عاجزا في مثل هذه الصورة عن استعمال الماء؟ وهل أنت فاقد للماء؟ الذي يظهر لي بأنه لا ينطبق عليك مثل هذا الوصف، لأن الوضوء ليس شرط أن يكون الإنسان يتوضأ في المسجد، فممكن أن تشتري ماء، علبة من الماء، وتتيم وتتوضأ في الحديقة مثلا، أو في يعني مكان يسمح في تجديد الوضوء فيه مثلا، وتدخل وتصلي. مسألة دخول الحمام هذه مسألة أخرى، يعني ليس من شرط الصلاة الاستنجاء والاستجمار، والاستنجاء والاستجمار لمن قضى الحاجة، أما الصلاة فتجب يجب لها الوضوء إذا حضر وقتها، والوضوء يكون في الأعضاء، أعضاء الوضوء الواردة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأنصحك أخي الفاضل أن يكون عندك في السيارة علبة ماء، سواء من البيت أو تشتريها مثلا من محل، أو تجعل هذا عادة لك، فإذا احتجت إلى الصلاة تتوضأ بهذه الطريقة، لأنك لا تحتاج إلى دخول الحمام. الحمام تدخله إذا أردت قضاء الحاجة وتستنجي وتستجمر، أما إذا أردت الصلاة فأنت مطالب بالوضوء وليس بالاستنجاء والاستجمار. فإذا وضعت العلبة في السيارة أعتقد بأن الأمر سيسهل عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك محمد تفضل.
بغيت أسأل عن صيغة الصدقة عن الغير، هل فيها صيغة معينة ولا؟
إن شاء الله.
فهمت علي؟
واضح محمد واضح. جزاك الله خير محمد. حياك الله يسلمك. عليكم السلام. نعم. فالشيخ سؤال محمد بالنسبة لل إذا أراد أن يتصدق عن غيره فيقول هل هناك صيغة معينة يقولها عندما يتصدق؟
الحمد لله ليس هناك صيغة محددة، وتكفي النية في القلب أن تكون هذه الصدقة عن فلان، عن الوالد الميت أو مثلا عن الجد أو عن الأخ أو كذا، يكفي النية في القلب، ولا يجوز الإنسان أن يقول نويت أن أتصدق. لكن لو قال هذه صدقة عن فلان، هذه أرجو ثوابها لفلان، لا بأس، بشرط أن لا يقول نويت، وإنما يقول هذه صدقة عن فلان، أو يكتب مثلا على المسجد مثلا يقول هذا مسجد باسم فلان أو البئر مثلا، لا بأس بهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أصلي صلاة الوتر وأنام لأني أخاف أن لا أستيقظ، ولكن يقول في بعض الأوقات استيقظ وأريد أن أصلي قيام الليل، فهل أصلي الوتر مرة أخرى؟
الحمد لله، ما دام أنك قد أوترت في أول الليل فلا توتر في آخر الليل، وإنما لك أن تصلي ما يسر الله عز وجل لك من الصلاة والقيام، تصلي ما يسر الله عز وجل لك من الصلاة والقيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، فلا بأس بالقيام، لكنك ما توتر مرة ثانية، يكفيك الوتر الأول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك يعني في بلدي في إحدى المدن أطلقت يقول خدمة تطلب الأضحية والدفع يكون عن طريق التطبيق دون الحضور للمسلخ، أقول هل يجوز لي أن أدفع المبلغ وأطلب الأضحية دون أن أشهد أضحيتي وتصلني الأضحية؟
الحمد لله، شهود الأضحية ليس شرطا من شروط صحة الأضحية، ولكن أهم شيء أنك تعين أنت أو الوكيل، تعين الأضحية، تعين الأضحية يكون برؤيتها أو بالإشارة إليها، أو الوكيل يقوم الوكيل نيابة عنك برؤية الأضحية وتعيينها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أضحي عن أبي المتوفى وهل تكون له أضحية مستقلة؟ هل يجوز أن تكون أضحية مستقلة؟
الحمد لله، الأصل في الأضحية أنها للأحياء، هذا هو الأصل، الأضحية للأحياء، ويجوز إشراك الأموات مع الأحياء بأضحيتهم في ثوابها، ولا بأس بالتصدق عن الأموات بأضحية مستقلة، ولكن بعدما تذبح عن الأحياء. لماذا أقول بعدما تذبح عن الأحياء؟ لأن للأسف الشديد هناك اعتقاد عند بعض الناس يذهبون إلى أن الأضحية الأصل للأموات فيعكسون القضية، ولأجل هذا لما نقول مثل هذا الكلام حتى نؤكد على الحكم الشرعي في هذا الأمر، حتى لا يتساهل الناس أو يقعون في أخطاء. فأنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أن تشرك أمواتك مع أحيائك في ثواب الأضحية، حينما تذبح تقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو تقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء وفلان الميت من أقاربي. والأمر الثاني، يجوز لك أن تفرد الميت بأضحية خاصة وهي صدقة من الصدقات بعدما تذبح عن الأحياء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف يكون هناك تعيين للأضحية ويقول الطلب عن طريق تطبيق هاتفي؟
يعني التعيين يكون مثل ما ذكرت بالمشاهدة أو بالوكالة. فإذا أنت وكلت الجمعية قلت لهم أنا أوكلكم سواء بهذا التطبيق أو بغيره، يكون الوكيل يقوم مقام الأصيل، فهو الذي يعين الأضحية فيقوم مقامك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نزلت لي مكافأة نهاية الخدمة، فيقول ضمتها للأموال التي عندي، ثم يقول قمت بإخراج زكاتها ضمن الحول المعتاد، هل تصرفي صحيح؟
الحمد لله نعم تصرفك صحيح، فحينما قبضت نهاية الخدمة وضممتها إلى ما عندك وأخرجتها في الحول حول المال أحسنت بهذا، وأصبح الآن حولك معروف مع في جميع أموالك، يكون لك حول واحد، والمال الذي قبضته أصبح في هذا العام في حكم المقبوض، ولذلك زكيته.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نبيل.
الله يحييك. معلش دكتور، بخصوص الأضاحي اللي تضحي بها عند الجمعيات، يعني بعض الجمعيات مثلا يكون في داخل الدولة وخارج الدولة، تمام؟
نعم.
وطبعا نحن نعرف أن الحلاقة بعد الأضحية، فأنا يعني متى أنا ما أعرف أن متى هم بيضحون ومتى بيذبحون الأضحية، عرف؟ فهل نحلق قبل ولا نحلق بعد الصلاة ولا، فهذا الواحد يحتار يعني ثاني يوم ثالث يوم عشان يعني يكون متمم للسنة بإذن الله
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخ نبيل. نعم الشيخ، بالنسبة لليقول من يوكل للجمعيات الخيرية سواء يقول داخل الدولة أو خارج الدولة، فيقول فضل الشيخ أنه يعني يمتنع عن الأخذ من أظافره وشعره حتى تذبح هذه الأضحية، ويقول لا أعرف متى هذه الجمعية يعني ستذبح أضحيتي، فيقول متى أحلق؟
الحمد لله أمامك يعني أحد أمرين، الأمر الأول سؤال الجمعية، فإذا كانت الجمعية عندها الجواب على أن تذبح في الوقت الفلاني تتقيد بكلامهم، والأمر الثاني إذا قالوا بأنه ليس عندنا علم ولا خبر بهذا وإنما سنذبح أعداد على الأيام أيام الذبح، فلا بأس أن تحلق مثلا أو أن تأخذ من أظفارك في اليوم الأول بعدما تنتهي من ذبح الأضاحي، بعدما تنتهي من الصلاة صلاة العيد، هنا ممكن أنك تأخذ بعد فترة، تترك فترة لإمكانية الذبح في هذا وتأخذ من أظفارك ومن شعرك بعد في نفس اليوم الأول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قرأت 10 سور، نعم يقول قرأت 10 سور من القرآن في الصلاة، هل نعم كان السؤال جاء متقطع الشيخ،
10 سور في الصلاة يعني؟
لأن السؤال في الشيخ جاء غير،
إذا كان سؤال الأخ يقصد الحديث الذي ذكرته اليوم، من قام بعشر آيات وليس بعشر سور لم يكتب من الغافل،
كان في الشيخ يسأل هل هو في الصلاة أو في خارج الصلاة؟
لا في الصلاة، من قام القيام مقصود في الصلاة، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين هذا في الصلاة، ومن قام بمئة آية هذا في الصلاة، ومن قام بألف آية هذا كله في الصلاة.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك بعض الأشخاص يشتركون في الأضحية في بقرة، يجعلون أحد أسهم هذه البقرة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما صحة هذا الفعل؟
الحمد لله هذا ليس عليه عمل الصحابة ولا السلف، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، ولذلك تترك هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن يتصدق عنه بأضحية ولا بثواب، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله الصحابة الذين هم أحب الناس إلى النبي وهم وأيضا أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما فعلوا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم 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 نعم. من لن تجهز المكالمة فضيلة الشيخ، هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنا مكالمة. نعم تفضل تفضل أخ جابر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كيف الحال؟
حياك الله تفضل أخ جابر.
معلش عندي سؤال تاني للشيخ يعني.
نعم تفضل تفضل أخ جابر.
الحقيقة احنا ساكنين في غرفة وعاملين ميز بناكل مع بعض.
نعم.
ففي جماعة من المجموعة ما تصلوا، هل الأكل مع إنسان ما يصلي يجوز ولا لا يجوز؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ جابر، تسمع الإجابة الشيخ.
الله
حياك الله حياك الله. نعم مكالمة أخرى أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ صحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك بارك فيك. الدكتور عزيز فرحان العنزي
حياك الله يا مرحب ومسهلا.
كل عام وانتم طيبين، والله يبلغنا العشر إن شاء الله.
آمين آمين
آمين جزاك الله خير.
آمين إن شاء الله. طبعا الشيخ في سؤال ممكن بعد متكرر، والله ما أدري أنا ما سمعت لنا.
نعم
فترة تعرف رياضة الله مالك الحمد والشكر، فما نلحق على البرنامج.
الله يحفظك يا
حميد. طال عمرك بخصوص الضحية حينا. على منو جائزة الضحية ومنو ما بجائزة عليه يعني؟ سواء الصغار الكبار مزوج غير مزوج يعني، بس نبى اللي تكون جائزة عليه الضحية بس إذا ذاك الله خير يا شيخ.
إن شاء الله.
إيه منو اللي جائزة عليه بس خلاص.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير يا حميد. الله يبارك فيك. الله يحفظك. حياك الله حياك الله. يفضل الشيخ سؤال الأخ جابر، يقول أنه يسكن في غرفة ويقول نحن مجموعة من الأشخاص نأكل مع بعض، فيقول هناك من هؤلاء الأشخاص من لا يصلي، هل يجوز الأكل معهم؟
الحمد لله من حيث الأصل نعم يجوز، من حيث الأصل أنك تأكل معهم، لكن فرصة لك أخ الفاضل أنك تدعوهم إلى الله عز وجل برفق وبلين وبلطف، وأن تختار الوقت المناسب للحديث وبيان فضل الصلاة وقيمة الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام وخطورة ترك الصلاة والتهاون فيها، وفرصة لك وأنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ وهداية التوفيق بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوجودك وتأكلهم مع بعض وتجيب لهم قصة وحديث وخبر وتذكر بعض الحوادث الموجودة يعني في هناك وناس في عمر الزهور وفي بداية الشباب كانوا يؤملون طويلا وكانوا متهاونين في مسألة الصلاة، فاختطفتهم المنية وخرمهم الموت وأتاهم الأجل فجأة، فما نفعتهم هذه الأماني وما نفعهم هذا التسويف، ولذلك فرصة لك أنك تذكر هؤلاء لعل الله عز وجل يهديهم على يديك، فإذا اهتدوا على يديك فلك الأجر العظيم والثواب الكبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فنسأل الله عز وجل أن يجري الحق والخير على لسانك ويدك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد فالشيخ يقول لمن أو على من تشرع الأضحية ومن لا تشرع له الأضحية؟
الحمد لله الأضحية طبعا تشرع على من كان عنده ثمن الأضحية في أيام العيد، من كان قادرا على ثمنها، أما من لم يكن قادرا على ثمنها فلا تشرع في حقي، وإنما يعطى من اللحم، تصدق عليه من اللحم أو يهدى له من لحم الأضحية.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ زياد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ زياد، تفضل.
كيف أتوكل الله حق التوكل وأعيش بدون قلق أو هم؟ هيتني بدون عمل من 6 أشهر وأحيانا أجد طعام من أطفالي.
إن شاء الله الله يسر أمرك أخ زياد، جزاك الله خير. تسمع اللي جاء فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ الأخ زياد يريد منكم يعني توجيه ونصيحة، يقول كيف أتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ويقول أنا في قلق وضيق وهم وأوهام، لأن يقول من غير عمل من يعني فترة.
الحمد لله، التوكل على الله عز وجل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، ولذلك التوكل على الله عبادة عظيمة. هي الإسلام، التوكل على الله عز وجل هي العقيدة. التوكل على الله عز وجل هو الشيء العظيم الذي يميز المسلم عن غيره، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الله عز وجل إنا توكلنا على الله. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي التوكل شيء عظيم، والمقصود بالتوكل أن تفوض أمرك إلى الله، وأن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن لديك من فقر الذات والصفات الشيء الكثير، فأنت محتاج إلى ربك جل وعلا، لأن الله جل وعلا له الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات، غنى الذات وغنى الصفات. ومع بذل السبب، لا تتهاون في بذل السبب، فإن من الخطأ الذي يقع به بعض الناس أنهم يتوكلون على الله لكن بترك الأسباب، وهذا حقيقة يعني ضعف العقل. فالله عز وجل خلق كل شيء وجعل له أسبابا، فهو خالق الأسباب وخالق مسبباتها. فالإنسان الذي ما عنده عمل يعتمد على الله ويتوكل على الله ويرضى عن الله ويقول بأن الله عز وجل اختار لي التأخير في الوظيفة لحكمة يراها، أو قدر لي هذا العمل البسيط لحكمة يراها، مع بذل السبب. السبب أنك تذهب إلى السوق، إلى الإدارة، إلى الشركة، إلى المؤسسة، تأخذ ملفك معك، تعلن مثلا، تدخل على المواقع التي فيها عرض للوظائف، هذه سبب، هذه هي الأسباب التي يبذلها الإنسان. توصي أقاربك، جيرانك، أحد من معارفك، تقول بأني أنا أملك التخصص الفلاني إذا سمعتم خبر عن وظيفة أو شيء، وهذا كله راجع إلى توكلك على الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل وقدر لك وظيفة فستأتيك، الرزق هذا مكتوب ومحسوم. قل الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرزق يتبع الإنسان كما يلحقه أجله، مثل ما يلحق الإنسان الأجل كذلك الرزق. والرزق لو كنت في بطن جبل أو في صخرة صماء أتاك. الله عز وجل قدر كل شيء، قدر مقادير كل شيء، وقدر الأرزاق، وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى العام سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعينك. فأخي الفاضل، خلاصة الأمر اعتمد على الله عز وجل، فوض أمرك إلى الله أكثر من الدعاء، دعو الله عز وجل. فالله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. التوكل على الله يجب أن لا يشوب شيء من الضعف أو إساءة الظن، لأن بعض الناس عنده إساءة الظن وضعف وعدم اعتماد على الله اعتماد كامل، فيبتلى ويؤتى من هذا الباب. وابذل الأسباب ولا تعتمد على الأسباب، ابذلها واسع فيها، واعلم بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا الأمر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فيصل.
صحه والعافيه انت والشيخ والاخوان اللي وياك كلكم.
الله يعافيك.
جزاكم الله خير. الله يعجبكم.
الله خير فيصل.
ميزان حسناتكم يا شيخ.
امين امين. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شيخي انا عندي ولد اكبر واحد، يعني انا ابو فيصل ترى عشان اكبر واحد 40 41 سنه عمره. لا متزوج ولا عند بيت ولا شيء ولا شيء. جزاكم الله خير شيخ. يعني دعاء شو اسوي ابي يتزوج حتى لو انا اصرف عليه؟ انا طبعا شيبتك الحين بس ابي يتزوج قبل ما اموت اشوف ذريتي. يعني فجزاكم الله خير اذا في شيخ يعني في شيء
اسوي
يعني. وجزاكم الله خير ومشكورين ومميزين.
جزاك الله خير حياك الله.
العافيه انت والشيخ والاخوان كلكم.
الله يعافيك فيصل.
مشكورين مشكورين
حياك الله. نعم الشيخ فيصل يريد منكم نصيحة وتوجيه. يقول عندي ولد تجاوز 40 وإلى الآن لم يتزوج، فيريد منكم الدعاء له ونصيحته.
أسأل الله الكريم العظيم المنان سبحانه وتعالى أن ييسر أمر زواجه وزواج كل أيم، وأسأل الله عز وجل أن يختار له الزوجة الصالحة. أخي الفاضل، طبعا بالنسبة لابنك ينبغي له هو أن يلجأ إلى الله أكثر وينطرح على عتبات المولى سبحانه وتعالى، ويختار أيضا الأوقات التي هي مظنة الإجابة والأحوال، كذلك مثل حال السجود وأيضا في الثلث الأخير من الليل وبعد عصر يوم الجمعة، ويظهر الانكسار والتذلل لله عز وجل ويسأله سبحانه وتعالى. كذلك أنت ووالدتي تدعون لك كثيرا، وأكيد أنتم تدعون له ولا تنسونه من الدعوات، لكن هو في المقام الأول يكثر من الدعاء. والمسألة الأخرى يعني بذل السبب، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل وصية الأخيار والطيبين يعني في البحث عن زوجة صالحة، وأيضا يعني الاختيار ينبغي أن يكون قائم على ذات الدين، هذا أمر مهم. وليعلم ابنك أن الله عز وجل قدر عليه هذا، فتأخر الزواج بالنسبة له إنما هو بقدر الله ولله حكمة بالغة في ذلك. نسأل الله تعالى أن يسر أمره.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ أكثر من سؤال ومن رسالة حول متى أول يوم من أيام دخول العاشر عشر ذي الحجة. ويقول هنا فضل الشيخ أريد مساعدة عامل، لكن يقول لا أريد أن أخرجها حتى يدخل أول يوم من أيام ذي الحجة، فيقول متى يبدأ دخول أول يوم من أيام ذي الحجة للاستفادة من مضاعفة الأجر؟
الحمد لله الليلة إن شاء الله يتبين، لأن الترائي هذه الليلة، فانتظر الليلة بارك الله فيك واستمع للأخبار، فسيعلن إما أن يكون أول يوم هو غدا أو بعد غد، فيتبين إن شاء الله الليلة بعد الرؤية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول امرأة حملت وهي مطلقة منذ 4 سنوات، هل يكفي الحمل إثبات الزنا وإقامة الحد عليها شرعا أم لا بد من 4 شهود؟
الحمد لله، طبعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحمل بالنسبة للمرأة العزباء أو المطلقة بعد طلاق طويل جدا وفرقة بينه وبين زوجه، يذهبون إلى أن هذا بين على الزنا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا ليست بينة، وهذا ما ذهب إليه علي رضي الله عنه جمع من الصحابة، قالوا الاحتمال أن تكون مكرها مغتصبة، أن تكون مثلا يعني شيء دخل إليها لم يكن بزنا وشيء من هذا القبيل، وهذا هو القول الراجح أنه ليس بينة على الزنا حتى تعترف وتقر، حتى تعترف وتقر. ولذلك حصلت قصة في عهد عمر حينما أتي بجارية قد حملت، فأمر عمر برجمها فراجعه علي وتبين بأنها أكرهت على الزنا، والمكره على الزنا لا يقام عليها حد الزنا.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم أبو حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حميد.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
الله يبارك لكم على البرنامج الطيب، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل محمد.
بارك الله فيك شيخ. بغيت نصيحة بس للمسلمين ولنا أجمعين في العشر للحجة. كثير من الناس يعني يفقد الإيمان يعني العبادة في هالأيام، فنبقى نصيحة لكم العمل الصالح فيهم والأجر. والسؤال الثاني بارك الله فيك، واضح السؤال الأول؟
واضح واضح محمد.
السؤال الثاني، أضحي الحمد لله كل سنة عني وعن أهل بيتي وعن والدتي. عندي أخ متزوج لكن يعني ما يشتغل، ظروف يعني كان يشتغل وطلع من الشغل.
نعم.
فهل يجوز أني أضحي عنه بما أنه متزوج يعني؟
أو تشركه، تشركه في الأضحية أو تضحي عن الأضحية؟ مستقلة.
إذا أشركه، وإذا ما يجوز أن أضحي عنه أضحية مستقلة
إن شاء الله. يعني
وبارك الله فيك وضيعة الشيخ. بس السؤال الثالث، يعني يصيبنا من المرض ما يصيب المسلم، فدائما نحصل يعني كلام من الناس، وأنت بعدك شباب ويصيبك مرض وراء مرض، لكن أنا أحتسب عند الله إن شاء الله تكفير للذنوب. وهل كثر المرض للمسلم يعني هل حب الله له، هل يعني رفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة؟ بس نبغى قضية الشيخ بس
إن شاء الله
يجاوبنا. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بحمد، تسمع الجواب فضل الشيخ، الله يبارك فيك. نعم، سؤال فضل الشيخ محمد بالنسبة لل يريد منكم يعني بيان فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وما أجره عند الله تعالى.
الحمد لله، لا شك بأن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها مضاعف مضاعف لا حد له. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أيام عظيمة، وهي موسم من مواسم العمر التي تمر على الإنسان، ينبغي للعاقل أن لا تفوت هذه الأيام إلا وقد سجل فيها طاعة وقرب إلى الله عز وجل بإخلاص نية وإصلاح طوية وفي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء التعبير بالعمل على العموم: ما من أيام العمل الصالح، وهذا يستغرق جميع الأعمال الصالحة، ومن جملة الأعمال الصالحة الصيام كما نبهت قبل قليل، وصيام التسع. أما صوم يوم العيد فحرام لا يجوز، ومن لم يستطع صيام الثمن أيام الأولى فلا يفوت الصيام يوم تسعة ذي الحجة، لأن الله جل وعلا يكفر فيه ذنوب سنتين كاملتين. كذلك الصدقات في هذه الأيام، أيضا كثرة ذكر الله والاستغفار والتهليل والتحميد، أيضا فيما يتعلق بقراءة القرآن والختم، ختم القرآن في هذه الأيام، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ضحي بكل سنة عن نفسي وعن أهل بيتي ووالدتي. يقول فضل الشيخ: عندي أخ متزوج لكن لا يعمل، هل يجوز يقول أن أشركه معنا في الأضحية أو يعني يضحي عنه في أضحية مستقلة؟
الحمد لله، ما دام أنه يعني يسكن معكم ولوحده فأشركوه في الأضحية، وليس هناك حاجة إلى أن يعطى أضحية أو هو يذبح أضحية، تكفي ضحيتكم ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ أن يعني يصاب، أنه يصاب بأمراض كثيرة، أو معنى مكالمة. نعم نعم، أخ صالح تفضل.
ألو.
تفضل تفضل أخ صالح. نعم.
ألو.
تفضل تفضل على الهواء أخ صالح.
أي أسمعت أنا.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
الشيخ عزيز ذا الحب والتغذير من كل أنحاء الإمارات طال عمرك.
حياك الله يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
كلام ليس كلام المدح قدامك يا شيخ، وإنما والله نفرح يوم نسمع صوتك ونتهلل للقلوب سبحان الله.
جزاك الله خير.
نفع الله بكل العباد نفع الله.
آمين آمين آمين.
وأنت يا شيخ
الله يبارك فيك. الصوت الصوت عندك أخ صالح الصوت غير واضح، يعني الصوت كان نعم نعم تفضل الآن واضح.
أي القصة ما فيها يا طالع عمركم أن في شخص مسوين عليها حج على حسابه.
كيف السؤال؟
شخص متوظف وعنده حساب
نعم
ومسوين لوك على حسابه
نعم،
فبالتالي ما يقدر يتصرف في هذا الحساب بسبب قضية كان عنده
نعم
من شركة، فتواصل مع الشركة وقال لهم أنا بعطيكم نص المبلغ وتسكرون القضية كلها. الشركة ما طاعت، فبالتالي هو حاليا ما يقدر يتصرف بحسابه الشخصي اللي ينزل عليه راتبه.
نعم
زين، نتمنى إن شاء الله أن حد نشوف الشيخ سلطان ولا الشيوخ الكرام ينظرون في الامر هذا، لان الرجل هو يصرف على ناس كثير، وانا قلت ان شاء الله اني راح اوصل الصوت لهذا الشخص للاذاعه، ونتمنى ان شاء الله مثل ما الشيخ يسمع على الخط المباشر اكيد انه يسمع الامور
ان شاء الله تتيسر امور ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ صالح. نعم فاطمة تفضلي. نعم تفضلي فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بغيت أستفسر بالنسبة للأضحية.
نعم.
أخويا الله يحفظه عايش بمحام، يعني متزوج عايش في بيت ثاني. وهو يعني من كم من سنة يضحي عن أمي وإخواني وخواتي بالأم، يعني بس هم مبتعقلين معه. هل هذا الشيء يجوز ولا لا؟ ولا لازم حد من البيت يضحي؟
إن شاء الله.
مع أن الكل يشتغل وقادر يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير فاطمة.
شكراً.
نعم. نعم فاضل الشيخ سؤال أبو حميد. يقول فاضل الشيخ أنه يعني يبتلي الله عز وجل بأمراض كثيرة، ويقول بعض من الناس يتكلم عليه. يقول هل هذه الأمراض دليل أن الله عز وجل يحبه ورفع في درجته، أو أنها بسبب ذنوبه ومعاصيه؟
الحمد لله. بالنسبة للأمراض، النصوص الواردة في القرآن والسنة كلها تفيد إلى أن هذه الأمراض إنما هي رفع من الله عز وجل للعبد، وتكفير لسيئاته وحط لخطاياه وإعلاء لمنزلته. ولذلك ربنا جل وعلا بين عن بعض أنبيائه ورسله أنهم ابتلوا بالأمراض، فهذا أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولذلك الله عز وجل ابتلى حتى إنه بقي 18 عاما وهو في البلاء ثم جاءه الفرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بخطاياه. الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صبروا صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتهم الآخرين بأن المرض الذي عنده هذا عقوبة من الله عز وجل. من أين علمت ذلك؟ هل كشفت عن اللوح المحفوظ؟ هل كشفت عن سجف الغيب؟ هل أرسل الله إليك وحيا حتى تقول والله هذا عقوبة؟ ما أدراك. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا زرنا المريض أن نقول طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، ندعو له ونفسح له في 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 الأمل بالكلام الطيب. والإنسان إذا رأى المبتلى يقول في نفسي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تقديره. فبدل من الاستهزاء والسخرية والاتهام والتصنيف يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يسلك المسالك الشرعية، يسلك المسلك الشرعي في قضية التعامل مع ما يراه من الابتلاءات عند الآخرين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال الأخ صالح فضل الشيخ يعني يريد منكم توجيه نصيحة إذا كانت أقول كما يعني ذكر هناك في بعض الأحيان يكون خلاف أو قضية مالية بين الشركة والموظف وقد يتضرر هذا الشخص يدخل السجن بسبب يعني هذه القضية وغيرها، يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة لهذه الشركات أن تيسر وتتساهل مع الموظفين أو المتعاملين.
الحمد لله معلوم بأن طبيعة السوق والتجارة والبيع والشراء والأنشطة التجارية معرضة للربح والخسارة، والمغامرة فيها معروفة عند أهل التجارة والغرر أيضا، ولذلك ربنا جل وعلا في باب الأموال يعني هناك جملة من القواعد، منها قضية التوثيق والكتابة، ومنها قضية الإنظار إذا كان هناك معسر ما يستطيع السداد. فالخطوة الأولى ليست الخطوة التي يرفع فيها الإنسان قضية ودعوة فيضر بأخيه، وإنما المرأة الخطوة الأولى هي تقوى الله عز وجل والرحمة أن تبرز في مثل هذه المواقف. ولذلك قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جمهور الفقهاء يقولون بأن الإنظار واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فعندك خطوات قبل اللجوء إلى التهديد بالسجن ورفع القضية والدعوة، أول شيء قضية الإنظار، الأمر الثاني إسقاط الحق أو بعضه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت رجلين في المسجد يتقاضيان قد ارتفعت أصواتهما فعلم بأن قضية مالية، قال يا فلان ضع الشطر يعني نصف المال، قال نعم يا رسول الله، فقال الآخر قم فاقضي، فانتهت القضية. فإذا كان الإنسان مماطل، إذا كان الإنسان فعلا يلعب بأموال الناس، إذا كان الإنسان مستهتر في هذا الأمر، لا يستحق ما جاء، يستحق ما جاء، لأن الشريعة أمرت بصيانة الأموال. لكن إذا كان إنسان قدر الله عز وجل عليه خسارة، قدر الله عز وجل عليه أنه ما يربح بهذه التجارة، يعني هناك أشياء لا، ما يجوز اللجوء أول شيء إلى الشكوى والدعوة، وإنما هناك خطوات يمهل ويسقط عنه بعض الدين. هذا المسلم الذي يريد ما عند الله عز وجل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أن الله تعالى أمر بأن يدخل الجنة ولم يكن له بذاك العمل، فسئل فقال ليس عندي إلا أنني أيسر على الناس، يسر على المعسرين، يتنازل عن كذا، يخفض، يعني شيء من هذا القبيل. فنسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات معدتكم ساقط بلطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.